بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز صقيه. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا أخي محمد وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، مستشارك القانوني برنامج منكم وإليكم. نسعد في هذه الحلقة بفتح الباب لتلقي استشاراتكم وأسئلتكم القانونية لنتولى الإجابة عليها. نسعد بتواصلكم على هواتف البرنامج وإيميل البرنامج الذي يظهر تباعا على الشاشة. أعود، إلمحات حول الأنظمة هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. ابتداء كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن القانون القانون بشكل عام وأهمية نشر الثقافة القانونية. في هذه الحلقة نبدأ بدورنا في نشر الثقافة الحقوقية، حيث نطرح موضوعا عاما وهو الإلمحات عامة حول الأنظمة في المملكة العربية السعودية. ابتداء ما يتعلق بمعاملات الناس وتنظيم شؤونهم، هل جميع ما يتعلق بهذه الأمور هو مدون ومكتوب على صورة أنظمة في وقتنا الحالي، أم أن التدوين موجود في أنظمة وأشياء دون أشياء أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فلا شك أنه يعني بعد الاستهلال في الحلقة الماضية حول أهمية الوعي الحقوقي والثقافة الحقوقية، والحديث أيضا عن جانب القانون الوقائي والذي يبعز بجلاء في حماية الحقوق وتوثيقها ابتداء، وأيضا حفظها من الضياع أو أن تنتهك أو يعتدى عليها. ولا شك أنه كما ذكرت يعني إسهاما في تحقيق هذا الوعي القانوني وإسهاما في تعزيز جانب القانون الوقائي، كان من الحسن أن يكون أول حديث لنا هو إلماح حول الأنظمة في المملكة العربية السعودية وكل ما يرتبط بها، تدرج هذه الأنظمة، أوصافها، كثير من التفاصيل التي نرجو أن تكون مفيدة لغير المتخصص أيضا وللمتخصصين، فنحن نخاطب الجميع ونرجو أن تكون اللغة واضحة بإذن الله. فيما يتعلق بسؤالك عن الأنظمة وتدوينها، المملكة لها سبق كبير في التدوين. يعني أنت ذكرتني بهذا السؤال بعام 1344 عندما أراد الملك عبد العزيز رحمه الله بعد عام 43 وإعلام مجلس الشورى في عام 44 أمر بتكوين هيئة لصياغة الأنظمة، وقد كونت هذه الهيئة على أرقى ما تكون به اللجان التي تعد وتكتب الدساتير والأنظمة. كانت هذه اللجنة مشكلة من شقين، شق منتخب وشق عينه الملك رحمه الله. كان الشق المنتخب هو الأكثر، وكان باقتراع سري من ممثلي المناطق، وتم إعداد عدد من الأنظمة في حينه، وتدرج هذا الأمر وشمل يعني واستمرت هذه النهضة القانونية وفي تدوين هذه الأنظمة وإلى حين صدور النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية والأنظمة العادية وغيرها، في حالة من التدرج والتنوع. بخصوص هل توجد هناك بعض الأجزاء مما يتعلق بالشق القضائي غير مدونة أو مكتوبة، لا شك أنه الشق الإجرائي في الجانب القضائي غالبه جميعه مدون ومكتوب في أنظمة سيأتي ذكرها في نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، أنظمة القضاء، نظام ديوان المظالم، نظام المحاماة، نظام التحكيم، أنظمة متعددة. وهناك شق يتعلق بالموضوع ذاته، حصل بحث مشهور بين كبار العلماء في التسعينات في عام 93 حول تقنين القضاء، تقنين بعض ما يرتبط بالموضوع، وهل يجوز الإلزام القاضي وتقنين التدوين، التدوين الراجح من كلام الفقهاء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وغيرها من المعاملات، ومن ثم إلزام القاضي به، وهو خلاف مشهور في هذه المسألة. يعني أظن أن سرده على سبيل التفصيل قد يضيق الوقت به، وإن كان يعني هناك وجهة نظر لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وهي وجهة نظر جيد إذا تأذن لي أعرضها في دقيقة واحدة، حول أن تعد هذه أن تكتب يكتب ويقنن القضاء وما يتعلق بالشق، طبعا بالشق الأحوال الشخصية والشق الجنائي وما يرتبط بمصالح الناس، ويكون الإلزام للقاضي بالأخذ به، وإذا رأى القاضي بناء على أن القاضي مأمور بأن يحكم بما أراه الله كما هو نص الكتاب العزيز، وأيضا لكي لا يغلق باب الاجتهاد عند القائلين بمنع التقنين أخذا بهذا السبب، فيكون للقاضي أن يكتب رأيه إلى القاضي إلى المحكمة الأعلى منه بمخالفة النظام، بمخالفة ما نص عليه التدوين. وهذا رأي يعني مجموعة من علمائنا من أعضاء هيئة كبار العلماء، وهو رأي يأخذ بالقولين، يأخذ بقول التدوين الذي فيه مزيد من انتظام أحوال الناس، وأيضا في الشق القضائي، ويأخذ برأي فتح باب الاجتهاد، وأن للقاضي أن يكتب وجهة نظره يعني وجهة نظره ثم يرفعها إلى المحكمة الأعلى منه. لكن مع ذلك كله هناك تعرف دول تأخذ بالسابقة القضائية وتعتمدها، فعدم وجود تدوين في هذا الشق بالذات هو لا يعتبر يعني فراغا، وإنما هي صورة من صور أخذ قضاتنا برواجح لديهم وفق ترتيب جرى عليه العمل في المحاكم.
جميل، يعني أفهم من كلامك ما يتعلق بالأحوال الشخصية، قضايا الزواج، قضايا الخلع، قضايا الطلاق، قضايا المعاملات، قضايا البيع والهبة والشراء، هذه جميعها لا توجد أنظمة مدونة ومكتوبة، وإنما مرجعها إلى الفقه.
لا شك أن مرجعها إلى الفقه، والذي جرى عليه العمل عند غالب مشايخنا وقضاتنا العمل بالراجح. وهناك يعني في بعض الأقضية مثل القضاء التجاري في ديوان المظالم هناك اعتبار أيضا للسابقة القضائية واستقرارها، وأيضا لا شك أنه جانب الإجراءات القضائية مضبوط بشكل واضح ودقيق في القضاء التجاري، في نظام المحكمة التجارية، في المحاكم العامة، في نظام المرافعات، في القضايا الجنائية، في نظام الإجراءات الجزائية، فهناك ضبط دقيق وكبير فيما يتعلق بشق الإجراءات. بقي شق الموضوع يعني هناك أبحاث كثيرة مرتبطة به، ونرجو إن شاء الله أن يكون في القريب العاجل أيضا مزيد من التطوير فيما يتعلق بهذا الشق إن شاء الله.
جميل. يعني لا زالت هناك فرصة، لا زالت مسألة تدوين الأحوال الشخصية بشكل عام أو ما يسمى بالقانون المدني في البلدان الأخرى، لا زالت مسألة تقنينه وبشكل أنظمة مثل الأنظمة الأخرى لا زالت مطروحة، والمسألة لم تحسن بعد.
لا شك، وهناك أبحاث في هيئة كبار العلماء ترتبط بها، وإن شاء الله يعني يتوقع أن تثمر إن شاء الله ثمرات حسنة ويانعة تحقق مزيدا من ثبات الأقضية واستقرارها بإذن الله، استقرار المبادئ القضائية.
أستأذنك أن نأخذ أولى مداخلاتنا في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ محمد الفايز القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، أهلا وسهلا بك شيخ محمد.
أهلا بكم ورحب بكم بضيفكم الكريم الدكتور أحمد.
حياك الله، سعداء بمشاركتك معنا شيخ محمد. شيخ محمد، بحكم عملكم في القضاء، كيف تجدون الحاجة إلى تقنين القضاء في وقتنا المعاصر وكذلك الإلزام به؟
حقيقة الحمد لله وحده وبعد، لا مزيد على ما تفضل به ضيفك الكريم. القضاء يعني في السعودية تحديدا لا يوجد له مثيل في العالم، ولا لا في السابق ولا في الله. يعني الآن القضاء في السعودية ليس مرتبط بمذهب معين، كما أنه ليس مقنن بطبيعة الحال، ومرجع القضاء لاجتهاد القاضي في الترجيح بين أقواله للعلم في المسألة المحالة إليه. نحن معاشر القضاة نجد أن هناك حاجة يعني ملحة لتحديد القضاء، سواء بالتقنين أو على الأقل ضبط المبادئ القضائية. وكانت هناك فكرة غائبة وقليلة والآخذ بها أو المقتنع بها، والآن أجد من خلال نفسي وزملائي في المهنة أو في ديوان المظالم أن لها رواج هذه الفكرة، وهي أن يوجد هناك مادة تقنينية خاصة في الجانب المدني ما يسمى بجانب قانون المعاملات والأحوال الشخصية، بحيث أن يكون القاضي ملزم بالعمل بموجب هذه المواد. فإذا أراد القاضي أن يخالف ما في هذه المواد فله ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يدلل من الكتاب والسنة أقوالها للعلم ومن وقائع القضية ما يسند رأيها المخالف للمقننة، والثاني أن يكون بقوة النظام ملزم برفع الحكم للجهة التي أعلى منه وهي الاستئناف مثلا بالنسبة للقضاء الابتدائي. فنكون بهذا قد ضبطنا القضاء وتعاملات الناس، ويعرف الناس حقوقهم وما لهم ما عليهم. ومن جهة أخرى لم نحجر على القاضي بحيث أنه لا يخرج عن هذه المقننة حتى ولو رأى المصلحة في غيرها، فيجتهد ويكون له مجال للنظر والاجتهاد، لكن أيضا في إطار مقنن آخر وهو بهذين الشرطين. ويوجد مؤلفات في السوق يعني تدعم هذا الرأي وتؤيده، وهو الآن محل يعني أتوقع أنه محل قبول من كثير من المهتمين سواء القضاة أنفسهم أو المهتمين بجانب الحقوق.
جميل. شيخ محمد، أبرز وأقوى الأسباب التي تدعو للتقنين؟
طبعا هناك دائما الإعلام يتكلم عن اختلاف أحكام القضاة وأنه هو سبب التقنين.
جميل.
وأنا من وجهة نظري من خلال بحث استقرائي للمحاكم السعودية، ومن خلال أيضا زيارتي لعدد لا بأس به من المحاكم في الدول الغربية والعربية، أن هذا السبب هو أضعف الأسباب. نحن في محاكم السعودية على أن لا يوجد لدينا تقنين إلا أن الاختلاف بيننا في الجانب الموضوعي قليل جدا بالنسبة لغيرنا من المحاكم الأخرى، لكن حاجتنا للتقنين لغير هذا لأسباب غير الاختلاف بين القضاة. كونه يوجد ضبط للشريعة الإسلامية، الآن لما يسأل سائل نحن نطبق الشريعة الإسلامية، ما هي الشريعة الإسلامية؟ يقول الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة فيها مذاهب كثيرة، مذاهب أهل السنة المشهورة أربعة وفي كل مذهب روايات، فأين هو الحكم؟ فهذا الكلام عائم. حتى نقدم الشريعة بما يتناسب مع العصر أرى أنه من أوجب ما يكون التقنين. الأمر الآخر أن العلماء في أوقاتهم ألفوا ما يخدم عصرهم، فألفوا المؤلفات الفقهية التي تتناسب مع عصرهم، ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى أن نؤلف ما يتناسب مع عصرنا وهو التقنين. وأنا أعتبر أن التقنين من جانب التأليف وجانب العلمي إنما هو تطور طبيعي للحركة والتراث الفقهي الإسلامي.
جميل.
لماذا نجمد على ما كان عليه الأوائل؟ الأوائل كان لديهم من التطوير والتأليف ما يتناسب مع عصرهم. نحن الآن بحاجة إلى عمل علمي جديد له التقنين. التقنين هو امتداد للفقه، للمدارس والمذاهب الفقهية، هو امتداد طبيعي وليس شيئا نشازا أو شيئا جديدا أو لا يعرف في السابق. هذا غير صحيح. كان في السابق القضاة يعني مقيدون بمذاهب محددة، المذهب الحنبلي الحنفي كما هو معروف. نحن اليوم ليس لدينا تقييد، يجب أن يكون هناك تقييد يتناسب مع عصر ومتطلبات العصر.
جميل. شيخ محمد، هل تنادون أيضا بالاعتناء بالسوابق القضائية والإلزام بها أيضا؟
السوابق القضائية منهج مباين تماما للتقنين. المناهج العالمية كثيرة، منها السوابق القضائية لأن تدعمها دول ضخمة مثل أمريكا وبريطانيا، الدول الأنجلوسكسونية أو ما تسمى كذلك، فيعتنون بالسابقة القضية ولهم فيها يعني تقعيد ضخم، لأن تاريخهم فيها يزيد عن 700 سنة، فلهم تاريخ طويل وامتدادهم فيه طبيعي. امتدادنا الفقهي في وجهة نظر الشخصية أن لا يتناسب روح الشريعة، لا تتناسب مع تطبيق النظام السابق القضائية أو ما يسمى بنظام القضايا.
لماذا؟
هناك فروق كثيرة مصطلحية وعلمية قد لا يكون المداخلة محل شرحها، لكن منها مثلا أن السابقة القضائية تكون بأن يكون هناك حكم لواقعة جديدة اقتضاها العرف ومصلحة الناس فيحكم بها قاضي له درجة معينة.
جميل.
وتؤيد من مجلس اللوردات مثلا في بريطانيا، وتكون هذه القضية بمثابة القاعدة للقضايا المماثلة وليست المشابهة كما يظن كثير من المهتمين. فالسوابق القضائية في التطبيق الحرفي هي أكثر تعقيدا من التقنين. التقنين ليس كما يفهم الكثير من الناس أن قواعد مقيدة، التقنين هو قواعد عامة فقهية، يعني وإن كان النص الشريف له قدسيته وعظمته، المادة المقننة تكون بمثابة النص. فالقاضي يجتهد في إطارها، لكن السوابق القضائية الموجودة عندهم هي قضايا عينية تطبق على قضايا عينية. ولذلك لو بحثت مثلا مكتبة القضايا البريطانية في السوابق القضائية لوجدت أكثر من 50 مجلد.
شيخ محمد، لعلنا نتناول ما يخص الجوانب القضائية بإذن الله في مداخلة قادمة بإذن الله عز وجل، بما أنها تحتاج هذا التوسع. شاكر لك هذه المشاركة شيخ محمد.
اتصالكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق القضاة وأهل العلم خاصة والمسلمين عامة مع كلمتهم، ويوفقهم لكل خير. وأشكركم، أشكر بكم الكريم، والسلام عليكم.
حياكم الله. أستاذنك أيضا شيخ أحمد، أننا نأخذ أيضا اتصال آخر. معنا الأخت أمجاد من السعودية. أخت أمجاد أهلا وسهلا. تمجاد لو تسمعيني من التلفون.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اي لو سمحت ممكن استفسر بموضوع؟
تفضلي باختصار لو سمحتي.
طيب لو سمحت يا شيخ، احنا عندنا مشكلة عائلية، الوالدة عمرها 40.
جميل.
ولديها بنتين، انا وحدة عمرها 19 وانا عمري 20، والوالد متوفي الله يرحمه من 3 سنوات، وعندي إخوان من أبوي، يعني الوالد متزوج أكثر من زوجة، وعندي إخوان من أبوي. فالوالدة طلبت ورثها، ولما طلبت ورثها اشترت بيت جنب إخواني اللي من أبوي. جميل. طيب إحنا عايشين مجمع، يعني كل الزوجات زوجات والدي كل واحدة بيت حوش واحد.
جميل.
فهي اشترت بيت جنب المجمع هذا، تقول عشان يعني محارم كذا أباكم تكونون جنب إخوانكم.
طيب موضوع الاستفسار بالضبط.
طيب الموضوع ان انا عشان بس ابي اوضح الفكره، الموضوع ان اخوي الله يحفظه الكبير الله يهديه، انا واختي طلبنا ورثنا ورفض، قال ما راح اعطيكم اياه، يعني هو معاي واعطيكم راتب وكذا، بس انا شفت منه اكثر من موقف وخفت منه، يعني ما وثقت.
يعني وضحت صوره تمجاد، انت طالبين بالورث واخوك الاكبر رافض.
لحظه لو سمحت يا شيخ، اخوي الاكبر رافض، وراح دق على خوالي اللي هم اخوان امي، ويعني سوى ما بيننا وكذا، فجوا خوالي واخذوا والدتي، وعندهم هم ساكنين بقرية ريفية واخذوها هناك، وحنا رحنا مع والدتنا، قلنا احنا مع والدتنا وين مسكون. فالحين الوالدة تقول انا ودي يعني اخذ حقي عن طريق الشرع، وانا اقول لها ما ادري، اخاف ان اذا رحنا يعني يصير الشرع ضدنا. الحين خوالي يقولون لا ما راح تروحين في بيت.
طيب
في الرياض.
طيب
اختي انت ما عندك محارم ولا بدك تروحين، فيعني أنا بيستفسر، يلا تفيدونا والله إحنا.
أبشري تسمعي الإجابة بإذن الله أختم جاد. شاكر لك. أعود لك دكتور أحمد.
حقيقة يعني لا مزيد على ما ذكر الشيخ محمد في مداخلته السابقة، وإذا تأذن لي أجيب الأخت أمجاد. يعني من المتقرر أن أهلية المرأة يعني الراشدة على مالها أهلية كاملة.
صحيح.
ولهذا فأهلية المرأة على مالها ومن مالها ما يكون مستحقا لها من ميراثها أهلية كاملة، ولهذا فليس لأحد أن يمنعها، وما يشيع أحيانا في بعض المناطق من منع المرأة من الميراث أو نحو ذلك هو مخالف للشريعة، وأيضا مخالف لما عليه العمل، وبإمكانها إقامة الدعوة. إلا أني أفضل في هذا الجانب فيما يتعلق بالشق العائلي إذا أمكن حل الإشكال من خلال، لا شك من خلال توسيط وجهاء العائلة قبل الدخول في المحاكم، فلا شك أن هذا هو الأولى. لكن ما يؤكد عليه في هذا المقام أمرين اثنين: أن المرأة أهليتها كاملة على مالها، وأن لها ليس لأحد أن يأخذ منها مالا إلا بطيب نفس منها. والثاني أنه لا اشتراط لأن يوجد لها محرم أثناء إقامة الدعوة، هذا شرط غير صحيح وله موجود في محاكمنا. الموجود هو المعرف، إذا المرأة احتاج القاضي أن يعرفها، فيكون معها من يعرفها ويثبت هويتها أمام القاضي، وهناك وسائل أخرى أيضا لتعريف المرأة أمام القاضي. وبناء عليه فهذين المعنيين يجب أن تترسخ لدى المستمع والمستمع الكريمين.
سأترك أن ننتقل لهذا الاستطلاع ثم نعود. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه فريق الإعداد ثم نعود إليكم.
ما الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي؟
الأمر الملكي صادر عن طريق الملك، والمرسوم الملكي عن طريق مجلس الوزراء.
المرسوم الملكي أعتقد أنه يمر على مجلس الشورى، ثم يمر على مجلس الوزراء، ثم يعتمده الملك. بالنسبة للأمر الملكي يرى الملك مصلحة في الأمر فيأمر بالأمر بدون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
الأمر أمر، أما المرسوم والله ما أقدر أفتيك فيه مزبوط، لأني ما أعرف ولا سبق أني تداخلت فيه.
المرسوم الملكي يكون عن طريق أحيانا إذا كان الوزير يرى شيء ويرفع للمقام السامي فيتخذه الملك ويكون مرسوم ملكي، أما بالنسبة للأمر الملكي يكون يأمر فيه الملك مباشرة.
الأمر الملكي هو يعني مثل الأمر اللي لازم ينفذ يعتمد الآن، يعني مثلا أو يوجه الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. أما المرسوم الملكي هو يعني الذي اللي أمر بس أنه يعني خذ راحتكم مو بمعتمد الحين. يعني
ما الفرق بين الأنظمة واللوائح؟
أنظمة نظام يطبق، واللائحة ما أقدر أفتيك فيها جد.
الأنظمة هي اللي يمشون عليها الشعب أو الأسس اللي يمشون عليها الشعب، أما اللوائح والله ما عندي خلفية عنها.
الأنظمة يجب تنفيذها، اللوائح تعتبر تابعة للأنظمة، بس هناك فيها استثناءات اللوائح، يعني في شيء يطبق وفي شيء ما يطبق، أما الأنظمة النظام لازم يطبق.
الأنظمة هي اللي يعني زي القوانين أو شيء معين أو نظام معين لدائرة حكومية مثلا أو أي جهة، أما اللوائح فيعني تجب مثابة التعليمات.
ما الذي يصدر الأنظمة في المملكة العربية السعودية؟
المسؤولين عن طريق مجلس الوزراء نفسه. أنا ودي أقول الشورى لكن الشورى ما دخل بالموضوع، لكن أعتقد كله يدور حول مجلس الوزراء والوزارات تكون عن طريقهم.
أعتقد الذي يضع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بعد دراسة جهة قانونية ثم يتبع بها بموافقة الملك.
بالنسبة للأنظمة الإدارية أعتقد وزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة العمل، أعتقد هذه عدة جهات يعني تتشارك في الأنظمة.
الحكومة السعودية رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
المقام السامي خادم الحرمين الشريفين.
مجلس الشورى. مجلس الشورى الأنظمة الأساسية يعني. مجلس الشورى.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أعود لضيفي الكريم دكتور أحمد. استمعنا لعدة من السؤالات. السلطة التنظيمية هي المعنية بإصدار الأنظمة في السعودية، ما هي الجهات التي تتمثل فيها السلطة التنظيمية؟
يعني لاحظنا إجابات الإخوة ويعني بعضهم أجاب إجابة صحيحة من جهة أنه مجلس الشورى ومجلس الوزراء يتولون إعداد، يعني تمر من خلاله مرحلة الإعداد ويتوج الاعتماد طبعا بمرسوم ملكي من مقام الملك، وهذه هي المرحلة التي يتم فيها تشريع الأنظمة. طبعا ليست الأنظمة على شكل واحد كما هو معلوم،
ليست على مستوى واحد
لا شك، هناك هذه هي مستوى الأنظمة العادية التي يتم دراستها في نظام في مجلس الشورى ثم في مجلس الوزراء ثم تتوج بمرسوم ملكي، وهناك الأنظمة الأساسية وهي ثلاثة أنظمة صدرت بأمر ملكي ولها يعني طريقة اعتمادها تمت بأمر ملكي، وطريقة إعدادها لها طريقة خاصة في الإعداد من خلال دراستها، وهي نظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق. وأعلى من هذه الأنظمة أيضا النظام الأساسي للحكم، والذي صدر أيضا بأمر ملكي ويمثل أعلى هذه الأنظمة وأسماها، ويحمل مضامين كثيرة لعل نلقي الضوء عليها من خلال عدد من المبادئ التي يجب السير عليها، وجاء تفصيل كثير منها في أنظمة مستقلة عدلية واقتصادية وأنظمة متنوعة، ويأتي إن شاء الله عرض هذا على سبيل التفصيل.
لماذا اكتسبت هذه الأنظمة الأساسية السمو على غيرها من الأنظمة؟
من جهة محتواها، من جهة شكلها، من جهة طريقة إعدادها ابتداء، ومن جهة أيضا طريقة اعتمادها بأمر ملكي مباشر من مقام الملك. دون أن تمر بمجلس الشورى ومجلس الوزراء ثم صدور تتويجها بالمرسوم الملكي. إدراك مثل هذا قد يثير تساؤل عند البعض، ما ارتباط هذا بالوعي القانوني؟ إدراك مثل هذا يجعل المتلقي والمتعامل مع هذا النظام يدرك التدرج القاعدة القانونية.
جميل.
بمعنى أنه لا يجوز للنظام الأدنى أن يخالف النظام الأعلى، لأن النظام الأعلى أسمى منه وأعلى منه، ولهذا متى ما أدرك هذا التدرج القانوني عرف أن النظام الأساسي للحكم هو النظام الأعلى، ثم تكون بعدها الأنظمة الأساسية ثم سائر الأنظمة العادية.
أستاذ، يمكن نأخذ الاتصال معنا حسن من السعودية. حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. الله يحفظك حبيبي. عندي سؤال.
تفضل.
أنا عندي مشكلة في الهوية الوطنية، عندي خطأ في اسم القبيلة موجود. جميل. عند أبوي الله يرحمه وعند جدي.
جميل.
أعمامي عدلوا منذ سنوات، أنا الآن جيت بعدل. أبوي كان أمي وجدي، أمي ما يقدر يعدلون. جميل. جيت بعدل الآن، رفعت لإدارة الأحوال في المحافظة اللي أنا فيها معاملة قبل حوالي 4 سنوات، راحت للوزارة ورجعت لازم أعدل لأبوي وجدي.
جميل.
فانحفظت المعاملة. قدمت استدعاء وزير الداخلية قبل حوالي 6 أشهر، ووجهت من وكالة الأحوال لإدارة الأحوال اللي أنا أتبع لها، فطلبوا مني إقرار بموافقة من أعمامي ويصدق عليهم الشيخ.
جميل.
الشيخ في مشاكل قديمة بينه وبين والدي الله يرحمه، وما هو راضي يصدق. فرفعت من هنا أن الشيخ رفض التوقيع، فتوقعت أن يجي الأمر اللي يفرحنا أن إجبار الشيخ بالتوقيع، إن هذا شيء حق من الحكومة.
من المقصود بالشيخ؟
الشيخ قبيلة.
الشيخ القبيلة.
نعم.
رجعت توقعت أن يجي شيء تصالح، أنا يعني ليش الشيخ رفض يوقع؟ الشيخ ما حبس الحكومة اللي يخدم المواطن.
جميل.
فلكنها رجعت لا، بالشيء اللي يرضي الشيخ أنه لا، ما عاد طالما أن الشيخ رفض يوقع يعامل مثل ما هو موجود لأبوه وجده. فإدارة الأحوال هنا قالوا أرفع كمان برقية جديدة ومعاملة جديدة. قلت لهم أنا 5 سنوات وأنا معاملة هذا حد من حقوقي وخطأ موجود منذ سنوات.
وضحت الفكرة. وضحت فكرة أستاذ حسين.
الله يحفظك.
حياك الله. تسمع الإجابة بإذن الله. أستاذنا كنا نأخذ قبل هذا الاتصال. معنا سعادة الدكتور محمد بن عبد الله المرزوقي، عضو مجلس الشورى السابق والخبير القانوني بهيئة الخبراء. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله. معذرة انقطع الاتصال، نعود لك دكتور أحمد.
طبعا يعني عطفا على أيضا ما سأل عنه الإخوة، ما سئلوا عنه فيما يتعلق بالأمر الملكي والمرسوم الملكي والفرق بينهما، والفرق بينهما يبين في طبيعة الأنظمة العادية والأنظمة الأساسية، من جهة أنه الأمر الملكي هو أمر نظامي، هو أمر تنظيمي صادر من الملك دون مروره بمجلس الشورى ومجلس الوزراء،
يعني يعبر عن إرادة الملك فقط.
يعبر عن إرادة الملك، ولهذا يكون أسمى وأقوى من المرسوم الملكي، وهذا يعني وهذا هو الفرق الواضح بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي، من خلال أن المرسوم الملكي يمر بهذه الدوائر التنظيمية من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ثم يتوج بأمر الملك، وبينما الأمر الملكي يعبر عن الإرادة الملكية، ولهذا هو أقوى وأعلى من المرسوم، وهذا هو سبب يعني التفريق بينهما.
نقف عند هذا وناخذ مداخلة دكتور عبد الله. دكتور محمد. دكتور محمد بن عبد الله المرزوقي، أهلا وسهلا بك.
يا مرحبا.
حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
سعداء بسمع صوتك في برنامجنا.
الله يسعدكم.
دكتور، أنتم لكم إضافة قيمة للمكتبة القانونية بكتابكم السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وكذلك بحكم عملكم ومررتم على مجلس الشورى وكذلك هيئة الخبراء، ما هي المراحل التي يمر بها النظام بدءا من إعداده ووصولا إلى اعتماده؟
نعم. هو كما ألمح ضيفكم الكريم أنها الأنظمة على أنواع، منها الأنظمة الأساسية ومنها الأنظمة العادية ومنها اللوائح التنظيمية.
جميل.
ولكل من هذه الصور التنظيمية طريقته من حيث الإعداد ومن حيث الاعتماد وأداة الإصدار ومن حيث الموضوع أو المحتوى الذي تتضمنه كل صورة. فمثلا عندنا الأنظمة الأساسية وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق الذي هو عبارة عن نظام للحكم المحلي، هذه لها طريقة إعداد تتفرد بها وتتميز، وهو إصدارها بأمر ملكي. والأمر الملكي هو أمر يصدر بإرادة الملك وحده. نعم قد تسبقه دراسات تحضيرية، ولكنه في النهاية يعتمد من بتوقيع الملك وحده ومن غير أن يمر على مكونات السلطة التنظيمية في المملكة، وهي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. هذا باختصار فيما يتعلق بالأنظمة الأساسية. وأما فيما يتعلق بالأنظمة العادية فهي مجموعة من القواعد العامة المجردة الملزمة التي تصدر بمرسوم ملكي، وهذه لابد أن تمر على السلطة التنظيمية بمختلف مكوناتها، وهو مجلس الشورى ومجلس الوزراء، ومن ثم تتوج بالمرسوم الملكي كما تفضل ضيفكم. فيها اللوائح التنظيمية، هذه اللوائح التنظيمية هي قريبة الشبه بالأنظمة العادية، ولكنها تختلف من حيث طريقة اعتمادها، حيث أنها تعتمد بقرار من مجلس الوزراء بعد دراسته أيضا في مجلس الشورى. لعلنا يعني إذا أردنا أن نحصر أنفسنا ونحصر الإجابة فيما سألتم عنه، أنه فيما يتعلق بالأنظمة العادية وكيفية اعتمادها، النظام بعد اقتراحه من قبل الجهة المعنية بتطبيق النشاط الذي هو موضوع هذا النظام ومشروع النظام، يرفع من الجهة التي تقترحه إلى المقام السامي. المقام السامي يحيله إلى هيئة الخبراء لتتولى دراسته، باعتبار أن هيئة الخبراء هي الجهاز الاستشاري المتخصص لمجلس الوزراء، وعادة ما تدرسه هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية بموضوعه وتطبيقه. حينما تنتهي الدراسة إلى مقترح محدد يتمثل في الصيغة النهائية لمشروع النظام الصالحة للعرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومن ثم استصدار المرسوم الملكي، إذا توصلوا إلى هذه الصيغة المقبولة للعرض يتم رفعه إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء في هذه الحالة ينظر في عبر لجانه المتخصصة، أيضا اللجنة الفرعية ومن ثم اللجنة العامة في مشروع النظام، فإذا حظي بالقبول فإنه يحال إلى مجلس الشورى. مجلس الشورى يقوم بدراسة هذا الأمر. هنا قد تتفق وجهات النظر فيما بين المجلسين، وبالتالي يعتمد بمرسوم ملكي. إصدار هذا النظام يرفع للنظر في اعتماده بمرسوم ملكي وإصداره. وأحيانا قد تتباين وجهات النظر. هنا إذا تباينت وجهات النظر بين المجلسين فإنه يتعين أن يرفع الأمر إلى أولا أن يعاد الموضوع إلى مجلس الوزراء ببيان وجهة نظر مجلس الشورى، فإن اتفقت وجهات النظر فبها، فإن لم يتفقا فوراء مجلس الوزراء خلف ما يراه مجلس الشورى، فإنه يتعين إعادة الموضوع أيضا إلى مجلس الشورى ليرى رأيه في الموضوع، ومن ثم ترفع النتيجة إلى الملك. هذا باختصار فيما يتعلق بالأنظمة العادية. وإن أردتم أن نتكلم عن اللائحة التنظيمية،
جميل،
الوقت يسمح
لعلنا نختم باللائحة التنظيمية بصورة مختصرة.
إذن بصورة مختصرة، اللائحة التنظيمية هو وجه الاختلاف فيما بين النظام واللائحة التنظيمية، أنه النظام هنا قد النظام الأساسي للحكم قد حصر موضوعات لتكون هي مجالات إصدار الأنظمة، بحيث لا تعتمد إلا بنظام، وهي محددة في النظام الأساسي للحكم على سبيل الاستقراء. ولكن اللوائح التنظيمية هي التي تنظم الموضوع ابتداء، ويكون الموضوع ليس من الموضوعات المحددة استقراء في النظام الأساسي للحكم.
مثال على اللائحة التنظيمية دكتور،
تم يا شيخ؟
مثال على اللائحة التنظيمية.
مثال على اللائحة التنظيمية مثلا لنقل تنظيم نقل الحجاج.
جميل.
اي هذا ليست نقل الحجاج ليست من الموضوعات التي حصرها النظام بإصدارها بأنظمة، ولكنها من الموضوعات التي لم تسبق بنظام، فبالتالي تضعها السلطة التنظيمية في المملكة، وهي تقتصر على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ولا يشترط لاعتمادها إصدار مرسوم ملكي بها.
جميل. دكتور شاكري لك هذه الإضافة وهذه المشاركة،
حياكم الله.
السلام. عد لك دكتور أحمد.
طبعا الدكتور له كما ذكرت كتاب قيم حول السلطة التنظيمية، وذكر في هذه التفاصيل بشكل أوسع، ويعني ربما الذي يعني المشاهد العادي يعني أن يعرف مبدأ التدرج في القاعدة القانونية، وأن النظام الأساسي للحكم هو النظام الأعلى والأسمى، وهو أشبه كما يقال بوثيقة دستورية، وإن كان نص طبعا في مادته الأولى وفي مادته السابعة، وأكد على أن دستور الدولة هو الكتاب والسنة، وأيضا في تقريبا 8 مواضع من النظام الأساسي للحكم أكد على أن وفق الشريعة وبما لا يخالف الشريعة وبما لا يعارضها، فالكتاب والسنة هي الدستور، وهذا النظام الأساسي هو أيضا أسمى الأنظمة وأعلى، ثم تأتي الأنظمة الأساسية الثلاثة التي أشار لها الدكتور، ثم الأنظمة سائر الأنظمة العادية التي صدرت بمرسوم ملكي، ثم تأتي بعدها اللوائح التنظيمية مثل ما ذكر الدكتور، وهي على نوعين بشكل أوضح، إما لوائح تنظيمية صدرت من ذات السلطة التنظيمية، يعني هي لوائح تنظيمية تنشئ مشروعا لكنها وتدرس في مجلس الشورى في مجلس الوزراء ويتم الموافقة عليها، لكنها لا تتوج بمرسوم ملكي فتكون لائحة، هي أقل من النظام المتوج بالمرسوم الملكي، لكنها من اللوائح التي يعمل بها، ويأتي بعدها اللوائح التي تصدر من السلطة التنظيمية التنفيذية، بمعنى أن يصدر نظام ثم يوكل إلى الوزير المختص إعداد اللائحة التنفيذية، وعليه حينئذ أن يعد اللائحة التنفيذية بما لا يخالف النظام ولا طبعا يكون سببا لتعديل شيء منه. لماذا هذا التأكيد؟ لأن من أهم فوائد ما يتعلق بتدرج القاعدة القانونية ما يرتبط بالإلغاء، وأنه لا يمكن إلغاء نظام صدر إلا بالطريقة التي صدر بها، ولا يمكن للأدنى أن يلغي أو يستثني أو يعدل، وهذا مهم في حماية،
يعني لا يمكن للائحة التفسيرية،
لا يمكن، لا شك، لا يمكن أن تلغي النظام أو تستثني منه أو تستدرك عليه أو تعدل،
مجرد توضيح فقط.
نعم.
بالنظام،
ولهذا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، هذه اللوائح التنفيذية التي تصدر إذا خالفت النظام جاز الطعن فيها أمام القضاء الإداري، ويبسط القضاء سلطته عليها، أقصد اللوائح التنفيذية التي تصدر توضيحا وتفسيرا للأنظمة. جميل. أيضا قضية التفسير ومن يتولى تفسير هذه الأنظمة، قضية الإلغاء، قضية التعديل، عدد من الحقوق المرتبطة بتدرج القاعدة القانونية تكشف أهمية إدراك مثل هذا المبحث. ربما البعض يظن أنه مبحث موغل في التخصص النظامي، لكنها مهمة لأن يعرف الناس هذه التراتبية في الأنظمة، ويعرف أنه عندما يجد مثلا، يعني وهذا نؤكد عليه، أنه اللائحة التنفيذية لا يلزم أن تكون لائحة منصوص عليها، التعميم يدخل يكون في حكمها، التعميم الصادر من الوزير المختص يجب أن لا يكون مخالفا للنظام الأعلى منه، وإن خالف جاز الطعن فيه، وكذا النماذج وكذا القرارات. فإدراك مثل هذا يجعل الإنسان على معرفة بهذا التدرج، ومن ثم يسهم هذا في نشر الوعي وحماية الحقوق.
جميل. لعل لنا أخوانا المشاهدين ننتقل لملف الصحافة الحقوقية ثم نعود إليكم.
أهلا بكم. عليكم أحبتي الكرام في الصحافة القانونية، وإليكم أبرز ما كتب في الصحف حول موضوعنا. ونبدأ هذا الملف بما كتبه الأستاذ محمد بن عبد العزيز السنيدي في صحيفة الاقتصادية بعنوان الرقابة على شرعية النظم واللوائح في السعودية، وكان أبرز ما ذكره في مقاله: تخضع السلطات التي تتألف منها الدول بصفة عامة لنظام قانوني تتدرج قوته في مراتب متفاوتة، يعلوها الدستور ثم تليه القوانين أو اللوائح، ثم تأتي القرارات الإدارية الفردية في أسفل قاعدة هذا التدرج الهرمي. ووفقا لهذا التدرج يكون للدستور الهيمنة الكاملة على أعمال السلطات كافة من تشريعية وتنفيذية وقضائية، بحيث لا يجوز الخروج على أوامره ونواهيه وإلا فقد القائم عليها مقومات صلاحيته وسند ولايته. أما عن السلطة القضائية فهي الحارسة لتطبيقات مبدأ دستورية القوانين واللوائح والرقيبة على احترام سيادة أحكام الدستور، وتتم تلك الرقابة بإحدى الوسائل الآتية: الرقابة بوسيلة الامتناع عن تطبيق النص المخالف دون إلغائه، والرقابة بوسيلة الدعوى الأصلية. وعليه فإني أهيب بالمنظم في المملكة أن يتدخل لتطوير هذه الرقابة، وذلك بإسنادها إلى محكمة خاصة نقترح لها مسمى المحكمة العليا لمراقبة شرعية النظم واللوائح، تكون مرتبطة مباشرة بولي الأمر. وفي صحيفة الوطن فقد كتب المستشار إبراهيم بن محمد الناصري مقالا بعنوان أسباب الفشل بين الشركات والدول، وقد ذكر أوجه الشبه بين الشركات والدول، وتطرق في مقاله بقوله: تختص السلطة التنظيمية بإصدار القوانين ومراقبة تنفيذها، تقابلها في الشركة جمعية المساهمين التي تقر نظام الشركة وتختص بتعديله وتراقب تنفيذه، وفي الدولة تتولى السلطة التنفيذية إدارة الدولة وتنفيذ القوانين، أما الشركة فيديرها مجلس إدارة تختاره وتحاسبه جمعية المساهمين. ويبدأ فشل الدول في أغلب الحالات من تخلخل السلطة التنظيمية، لأنها حجر الزاوية في الدولة الحديثة ومصدر مشروعيتها، وكلما تعاظم دور هذه السلطة ازدادت الدولة ثباتا ورسوخا، والعكس صحيح. وأما الأستاذ سليمان بن علي العريني فقد كتب في نفس الصحيفة مقالا بعنوان هيئة عليا لمتابعة القرارات الكبرى، وكان أهم ما تطرق إليه هو تأتي أهمية وجود جهاز أعلى للتطوير والإشراف والمتابعة ضرورية لسد الفجوة التنظيمية والتشريعية والرقابية بين القيادات العليا والأجهزة الحكومية التنفيذية من ناحية، وتوفير أداة إشرافية ورقابية مساعدة للقيادة العليا من ناحية أخرى. وقال الكاتب: وكما في الدول المتقدمة يقدم الجهاز الإشرافي الأعلى لمقام الدولة عددا من مؤشرات الأداء مع مقارنة زمنية لكل مؤشر ومؤشرات المخاطر لكل مشروع وخدمة التي يتم بناء عليها اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل المناسب. وفي صحيفة المدينة كتبت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز مقالها بعنوان أوامر ملكية والسلطة التنفيذية، حيث قالت: أوامر ملكية مذهلة بأرقام فلكية مؤثرة، وعطاء بلا حدود من ملك الإنسانية، وما لم يستوعبه عقلي المحدود الإمكانية ما تقوم به بعض السلطات التنفيذية بأوامر لا تتم لواقعنا بصلة وثيقة، لأنها خارج حدود رسالتنا السماوية التي هي أساس الحرية والحوار والمحاسبة والنقاش حتى لو كانت من جهات مسؤولة. واختتمت المقال بقولها: لا بد من التنفيذ، ولا بد من التغيير، ولا بد من الوضوح لكل ما ننتظره من المسؤولين أمام الله ثم أمام مليكنا، فالأهداف موضوعة والأموال موجودة والأوامر أصبحت بين الأيادي منتظرة التنفيذ. وانتهت بهمسة حيث قالت: تفاعلوا وفعلوا القوانين حتى لا تصبح أحلاما، ولا أساليبكم كوابيسا وزلزالا مدمرا. إلى هنا نختم الصحافة القانونية، دمتم بحفظ الله ورعايته.
حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين. أعود لك دكتور أحمد، ما هي أبرز الجوانب التي عني النظام الأساسي للحكم لمعالجتها؟
هو كما سبق أنه ما يتميز به النظام الأساسي للحكم في محتواه أنه شمل قواعد ومبادئ كبرى ومضامين سامية، ولهذا فقد تضمن حماية لحقوق المجتمع وحماية لحقوق للمال العام وقواعد تنظم ما يرتبط أيضا بالسلطة القضائية واستقلالها وأيضا الضمانات القضائية وحق التقاضي المكفول للجميع وما يتعلق أيضا بوسائل الإعلام ونشر الثقافة وحرية الرأي وأيضا عدد من المضامين السامية التي جاء التأكيد عليها في هذا النظام بشكل مجمل ورعتها سائر منظومة الأنظمة، سواء مثلا فيما يعنينا في الشق العدلي والقضائي جاءت الأنظمة مؤكدة عليها، مثل ما في نظام الإجراءات الجزائية ومثل ما في نظام المرافعات وما تتضمنه من ضمانات حال التقاضي وحماية للحقوق بشكل واضح ودقيق ومحكم.
جميل. أبرز الأنظمة التي عنيت بالناحية الإجرائية
في الشق القضائي، يعني كما سبق هناك نظام المرافعات الشرعية وهو نظام واسع ومطول ودقيق في تفاصيله وأبوابه، وأيضا نظام الإجراءات الجزائية، وقد جاء هذا النظام أيضا بتفاصيل كثيرة تتعلق بقضايا الضبط الجنائي وحماية حقوق المتهم أثناء مراحل المحاكمة والإجراءات التي تمر بها، وهو طبعا في 225 مادة جاءت على يعني أوضح صورة يمكن أن تكون فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. أيضا تعريف نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين لعام 28، وأيضا نظام التحكيم، وأيضا يمكن أن أيضا نعطف إلى هذه الأنظمة العدلية نظام المحاماة، ونظام أيضا مع كونه نظاما وليدا إلا أنه نظام مهم ويسهم في هذه المنظومة العدلية من الأنظمة التي أسهمت في تطوير العملية القضائية بشكل عام.
جميل. النظام الذي اعتنى بتفصيل حالة رفع الدعوة وأين ترفع الدعوة والتحديد المكاني وتحديد المكان رفع الدعوة والاختصاص المكاني والاختصاص النوعي هو نظام الرفعات الشرعية.
لا شك هو نظام الرفعات الشرعية، وأيضا من الأنظمة التي هي أيضا محل اعتبار في القضاء التجاري نظام المحكمة التجارية، هو محل اعتبار مع أنه يعني هو نظام قديم إلا أنه محل اعتبار في إجراءات سير الدعوة أمام المحكمة التجارية. كل هذه الأنظمة الوعي بها والوعي أيضا بلوائحها التنفيذية والتفسيرية من يعني مما يكون يعني خصوصا الأنظمة التي يكون عليها مثل هذه اللوائح، الوعي بها وإدراكها يسهم في مزيد من الوعي القانوني الذي نطالب به ونسعى إلى نشره والتأكيد عليه.
جميل. الرجوع إلى هذه الأنظمة الغير المختصة كيف يرجع إليها؟
هو الحقيقة هناك مثل ما أشرنا في اللقاء السابق أنه عدد من المواقع المتخصصة التي يمكن الرجوع إليها والحصول على مثل هذه الأنظمة من خلال مواقعها، مثل موقع هيئة الخبراء ومثل مركز المعلومات ومثل عدد من المواقع الرسمية التي يمكن الحصول عليها، وقد سهلت المعلومة في مثل هذا في مثل هذه الظروف لله الحمد مع انتشار وسائل التقنية، وأصبح الحصول على هذه الأنظمة والحصول على ما يرتبط بتفاصيلها يعني سهل المنال، ولهذا يعني ينبغي على كل من أراد الدخول في شأن من شؤون إقامة الدعوة مثلا خصوصا من المتخصصين أن يراجعها ويدركها، وحتى غير متخصص أن يكون على وعي بمضامينها بشكل عام. فهناك يعني أبسط الأبجديات المرتبطة بها في مثلا محل إقامة الدعوة والاختصاصات التفصيلية التي معرفتها تختصر الجهد أمام مقيم الدعوة بدل أن يهدر وقته فيما يتعلق بدعاوى تكون أحيانا خارجة عن الاختصاص المكاني أو خارجة عن الاختصاص الولائي للمحاكم. فإدراك مثل هذه التنظيمات وفهمها يحفظ من وقت المتقاضي ويسرع في العملية القضائية، لأن أغلب ما يشتكي منه الناس هو بطء العملية القضائية.
جميل أستاذ الكنخ، هذه المداخلة. معنا مداخلة من المحامي والمستشار القانوني سعد بن غنيم. أستاذ سعد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله، أهلا بكم أستاذ سعد في هذا البرنامج. نحن في صدد الحديث عن الماحة عامة حول الأنظمة في المملكة العربية السعودية. بحكم عملكم في المحاماة ومجال الاستشارات القانونية، نريد أن نلمح الماحة بسيطة عن التدرج التشريعي في الأنظمة.
إن شاء الله على بركة الله. أولا أشكركم على إتاحة الفرصة وهنئ البرنامج على الضيف الدائم المتميز الدكتور أحمد الشقيه، الذي نأمل إن شاء الله أن نتابعه ونستفيد منه إن شاء الله في مدار الحلقات القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق. أستغل المتبقي من الوقت في الحديث عن موضوع الحلقة، هو موضوع الهام يتعلق بتدرج القواعد القانونية والأنظمة في المملكة. لعلي قبل أن أبدأ في الحديث عن التدرج أشير إلى إلماحة نظرية، وهي نظرية أساس مبدأ خضوع الدولة للقانون. هناك ثلاث نظريات وهي تحدثت عن هذا الموضوع. الأول نظرية الحقوق الفردية، وهي تقول إن الحقوق الفردية هي أصلية وثابتة وسابقة على نشوء الدولة، وبالتالي فإن الدولة تأتي لتحمي هذه الحقوق. هذه النظرية نشأت في فرنسا عام 1789، لكنها بدأت الانقراض لأنها الحقيقة لا تتفق مع الواقع. هناك نظرية أخرى هي نظرية يعني التحديد الذاتي، وهي أن الدولة هي التي تحدد القواعد التي تحكمها، وبالتالي أن الدولة هي التي تصنع هذه القوانين وتحد من سلطة نفسها. هذا أيضا تقريبا نشأ من الفكر الألماني قبل 200 سنة في الفترة التي حدد فيها القوانين بشكل عصري وحديث. أتت بعد ذلك نظرية ديجي في التضامن الاجتماعي، وهي تقول بالمصدر الخارجي للسلطات، هي أن يكون القانون للقانون مصدر خارجي عن الدولة حتى يكون يمكن القول بمبدأ خضوع الدولة للقانون. وهذه القاعدة تكسب صفة الإلزام لا لأجل إصدارها من الدولة، بل لأجل اتفاقها مع مستلزمات التضامن الاجتماعي والعدل، وبالتالي يكون المجتمع هو الذي يفرض القوانين ويحددها. نأتي إلى موضوع الحلقة وهو تدرج القاعدة القانونية. تدرج القاعدة القانونية أول من قال به هو كيلسن، وهو من المدرسة المنشاوية، وأوجدوا نظرية القول بتدرج القاعدة القانونية، وأن هناك قوانين في الدولة يرتبط بعضها ببعض ارتباطا تسلسليا، فتخضع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى. نبدأ مثلا بالقواعد أو القوانين الدستورية، ثم القوانين التشريعية، ثم بعد ذلك مثل ما ذكرتم اللوائح، ويأتي بعد ذلك الأوامر والقرارات الإدارية ونحوها. وهذا القول بمبدأ التدرج يعني يورث إلى القول بمبدأ آخر، وهو يعني مبدأ خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى. فهناك يعني شبه اتفاق على أن القواعد متدرجة، وأن القاعدة الأعلى تهيمن على القاعدة الأدنى.
ماذا عن مدى إدراك مثل هذا التدرج في المجتمع بشكل عام؟
له أثر في المجتمع، وله أثر أيضا في النتائج، لأن القول بمبدأ التدرج ينشأ عنه الحقيقة البت فيما يعني يتعلق بالتعارض بين بعض القوانين. لا يجوز مثلا أن تأتي أو أن تأتي الدولة فتجعل من ضمن قوانينها المحلية مادة أو قانونا أو تشريعا يعارض اتفاقية دولية هي وافقت عليها. فلو فرض أن وجد مثل هذه القاعدتين المتعارضتين وعرضت أمام القضاء، فإن القضاء يبت فيها، وبالتالي القاضي قد يهمل القاعدة الأدنى ويحكم بالقاعدة الأعلى، ومن ثم فإن القاضي الإداري مبسوطة سلطته على النظر في هذه القواعد. كذلك لا يجوز أن تأتي جهة إدارة معينة فتسن من اللوائح ما يخالف الأمر، لأن اللوائح كما عرفنا هناك لوائح عديدة، منها اللوائح التي تأتي لتفسير الأنظمة وتكون يعني آليتها وجدت في النظام وفوضت الوزير المختص أو مسؤول الجهة بإصدار لوائح، ومنها لوائح تصدر ابتداء من الجهة لتنظيم أمر من الأمور. هناك لوائح تنفيذية وهناك لوائح تنظيمية أشبه بالنظام لكنها بأداة أقل. هذه اللوائح لا يجوز أن تخالف ما هو أعلى منها من الأنظمة، ولو فرض أن هناك ما يخالف الأنظمة فإنها لا يعمل بها. كذلك الأوامر والتعليمات والقرارات يجب أن تخضع لما هو أعلى منها.
المحامي والمستشار القانوني سعد بن غنيم، شاكر لك هذه المشاركة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. أعود لك دكتور أحمد، أختم الحلقة بالسؤال عن أبرز معالم السلطة القضائية في النظام.
طبعا بما أن النظام الأساسي للحكم هو أسمى الأنظمة وأعلاها والمهيمن عليها، فلو استعرضنا معالم السلطة القضائية من خلال النظام الأساسي فضلا عن سائر الأنظمة العدلية التي أشرنا إليها والتي في تفاصيلها من المضامين والضمانات القضائية شيء الكثير، ستلحظ أن النظام الأساسي للحكم أكد على استقلالية القضاء ورسخ هذا المبدأ، وأشار أيضا إلى تشكيل المجالس القضائية المستقلة والتي تتولى كل ما يتعلق بشؤون القضاة من جهة تعيينهم وتأديبهم وندبهم وغير ذلك من كل حقوقهم وواجباتهم وكل المقتضيات المرتبطة بذلك. أيضا في النظام الأساسي للحكم جاء الحديث عن حق التقاضي وأنه مكفول على التساوي للجميع، هذا معنى مهم وبليغ أن يعرف الجميع أنه حق التقاضي له متى ما شعر ب ب ب ب ب أو احتاج إلى أن يستعيد حقه من خلال القضاء، فهذا حق التقاضي مكفول للجميع على التساوي. أيضا بيّن جهات التقاضي في القضاء العام وفي القضاء الإدائي، وأيضا وهذا كله مما تضمنه النظام الأساسي للحكم في 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 شقه القضائي، أيضا أكد على في مادته 50 على أمر مهم، وهو أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، وهذا معنى أيضا يعطي الأحكام ثقتها متى ما اكتسبت القطعية وأصبحت نهائية، فالملك أو من ينيبه وفقا لنص المادة 50 من النظام الأساسي للحكم معنيون بتنفيذ هذه الأحكام القضائية. مثل أيضا أشار إلى هيئة التحقيق وإنشائها وما لها من صلاحيات، أشار أيضا إلى نشر الأحكام نشر الأنظمة والتأكيد عليها، وله ارتباط بالجانب الوعي القضائي.
في مسألة نشر الأنظمة، هل يمكن لكائن من كان أن يعتذر عند مخالفته للنظام بجهله بهذا النظام وعدم علمه؟
هو إذا نشر النظام في الجريدة الرسمية، ولا سيما نحن الآن في أيضا وسائل الاتصال أصبحت أكثر انتشارا وشيوعا، بمجرد نشر النظام يصبح حجة على الكافة، ويصبح الاعتذار بالجهل بالنظام غير مقبول، لأن مثل فتح مثل هذا الباب تعرف أن فيه ضياع لحقوق الناس بادعاء الجهل بصدور النظام أو عدم العلم به. إذا صدور النظام ونشره في الجريدة الرسمية ومضي المدة المحددة لنشره ولاعتباره سائيا يجعله حجة على الكافة، ولا يقبل العذر بالجهل حينئذ.
دكتور أحمد بن عبد العزيز، شاكر ومقدر لك هذه
وسهلا بك.
والشكر موصول لكم أيضا أنتم متابعينا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.